إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع في قراءة هذه الرسالة المباركة، رسالة التمسك بالسنة النبوية وآثاره، للشيخ الجليل محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة كانت في أصلها محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم فرغت وطبعت، وسنبدأ إن شاء الله من الصفحة 5 والقراءة مع أخينا الكريم الشيخ سيد نفع الله به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولمؤلف الكتاب أجمعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة، ليلة الخميس 9 من شهر رجب عام 1400. يسرني أن ألتقي بإخواني أهل المدينة أهل طيبة في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. إن موضوع المحاضرة ما سمعتموه من آثار التمسك بالسنة النبوية، وذلك أن السنة النبوية شقيقة القرآن الكريم، من كونها حجة تقوم على العباد وهم مكلفون بالعمل بها كما هم مكلفون بالعمل بالقرآن. إن السنة النبوية هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو إقرار، والعمل بها واجب كالعمل بالقرآن تماما، إلا أن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى نظر واحد، والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين. أما القرآن فيحتاج المستدل به إلى النظر في دلالة النص على الحكم الذي استدل له بهذا النص، ولا ريب أن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا بحسب علومهم وفهمهم، والناس يختلفون في فهم دلالة القرآن الكريم حسب علومهم وأفهامهم وحسب إيمانهم بالله عز وجل وتعظيمهم لحرمات الله. أما المستدل بالسنة فيحتاج إلى نظرين، أولهما النظر في ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، لأن السنة دخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيحتاج المستدل بها إلى النظر في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله كتب الرجال، وألفوا في المصطلح حتى تتبين السنة الصحيحة من السقيمة. أما النظر الثاني فهو كالنظر في القرآن، أي النظر في دلالة النص على الحكم الذي استدل له به، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. ولقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وفسر كثير من العلماء الحكمة بأنها السنة، وأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والأمر بطاعة الرسول يستلزم أن تكون سنته دليلا شرعيا يجب العمل به. وقال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبوت الوعيد على من يعصي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن سنته حجة ملزمة كالقرآن تماما. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا وإن كان في مال الفيء، فإن مال الفيء مقسوم حسب اجتهاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا ملزمين بقبوله فأحكام الشريعة من باب أولى.
وهذه الآية يا أخوان عندنا قاعدة هامة جدا، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل كثير من آيات القرآن لها سبب نزول، نزلت بسبب حادثة، لأن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نزول ابتدائي، والقسم الثاني نزول سببي، يعني هناك سبب نزلت بسببه الآية. ومنها هذه الآية نزلت في تقسيم الفيء: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني من الفيء. لكن العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ هنا عام: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني من كل ما آتانا عليه الصلاة والسلام من أحكام ومن عطايا وهبات وغيرها. نعم.
وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقتضى دلالة القرآن، وما فعله فيما سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لزوم سنته، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. ولقد خاب وخسر من قال إنه لا عمل إلا بما في القرآن، وتناقض أيضا وذلك لأنه إذا قال لا عمل إلا بما في القرآن، فنقول: والقرآن جاء بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كنت صادقا فيما تقول فلا بد أن تقبل الحكم بما جاءت به السنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطراز من الناس في قوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول إذا جاءه الأمر من أمري لا ندري ما جاء في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم إن كثيرا من الآيات المجملة لم تبين إلا في السنة، فلو قلنا بأنه لا يؤخذ بما جاء في السنة لبقيت الأدلة المجملة كلها لا يعمل بها، وهذا خطير جدا. لذلك نقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن في وجوب العمل بها حسب ما يقتضيه الدليل من إيجاب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. ولقد كان السلف
بل نقول يا إخواني: لا يمكن للإنسان أن يعمل بالقرآن إلا من خلال السنة النبوية، لا يمكن أن يعمل بالقرآن إلا من خلال الرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ينقسم إلى قسمين: الأول تفسير بالقول، يفسر الآية عليه الصلاة والسلام يبين معناها بقوله، والثاني تفسير بالعمل، التفسير العملي. فحين قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، نحن لا يمكن أن نعرف إقامة الصلاة وكيف نصلي ومتى نصلي وكم صلاة في اليوم إلا من خلال الرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستمساك بالسنة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وما ذكر القرآن؟ لماذا؟ لأن القرآن والسنة شيء واحد من حيث وجوب العمل وأخذ الأحكام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. واضح؟ وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وجاء في رواية: ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلا غنى للمسلم عن السنة، ومن شكك في ثبوت السنة يلزمه أن يشكك في ثبوت القرآن. إذا قال: ما ندري كيف وصلت السنة، يقال له أيضا: لا تدري كيف وصل القرآن. طبعا هذا بجهله، وإلا أهل العلم يعرفون كيف نقلت السنة بدقة، ويعرفون كيف نقل القرآن بدقة. وقد نقل السنة الذين نقلوا القرآن وزيادة. واضح يا أخوان؟ يعني من حيث الرواية القرآن ثابت عن ثمانية من الصحابة تصل إليهم أسانيد القرآن. أما السنة فلا يخفى عليكم أنهم أكثر وأكثر. ولا يعني هذا أن ثبوت السنة يعني أعظم، لا، طبعا ثبوت القرآن، لأن ثبوت القرآن قطعي، والسنة منها ما يكون ثبوته قطعيا ومنها ما يكون ثبوته ظنيا. نعم.
ولقد كان السلف الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقصرون عنها ولا يتجاوزونها، وإذا جاءهم الأمر من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذوا به كما يأخذون بالأمر من عند الله عز وجل. ولم يكن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر هل هو للإيجاب أو للاستحباب، وإنما يمتثلون دون أن يستفصلوا ويسألوا. ولهذا من المؤسف أن بعض الناس سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل هو للإيجاب أو للاستحباب.
الحمد لله.
سبحان الله، كيف هذا؟ كيف نستفصل هذا الاستفصال؟ والله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، افعل ما أمرت، فإن كان على سبيل الإيجاب فقد أبرأت ذمتك، وإن كان على سبيل الاستحباب فقد أتيت ما فيه الأجر. ولا يمكن أن يثبت أحد أن الصحابة كانوا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا أهذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. نعم، إذا أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قد يستفصلون، كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها: وكانت أمة تزوجها رجل يسمى مغيثا، فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فلما أعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها فاختارت فسخ النكاح، فتمسك بها زوجها رضي الله عنه وتشبث بها، وجعل يتابعها في أسواق المدينة يبكي لعلها ترجع عن قرارها، ولكنها أبت رضي الله عنها، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترجع إلى زوجها مغيث، فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. فهنا يرد السؤال، لأنه لو كان أمرا لم تثلت، أما إذا كان مشورة فلها أن تقبل ولها أن لا تقبل. والمهم، قال رحمه الله تعالى:
لا يعني هذا الكلام يا إخواني أن تمييز الواجبات عن النوافل ليس مهما، بل هو مهم، وقد جاءت به الشريعة ودلت عليه النصوص، وهو مهم من جهة أن يميز الإنسان بين ما افترضه الله عليه وبين ما استحبه الله له، ويحتاج هذا إذا حصل تعارض يقدم ماذا على ماذا، فلا شك أنه يقدم الواجب على المسنون، وكذلك عند حال الترك، إذا ترك الواجب يعلم أنه يأثم، وإذا ترك المسنون فلا شيء عليه، وإنما ترك الأولى وفرط في خير كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمهم أني أنصح إخواني طلبة العلم إذا ورد عليهم أمر من الله ورسوله ألا يستفصلوا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم، إذا تورط الإنسان بالمخالفة فحينئذ يسأل. إذا كان الأمر للوجوب وجب أن يحدث توبة لهذه المخالفة لأن ترك الواجب معصية، وإذا كان للاستحباب فالأمر فيه هين، أما قبل فاجعل صدرك منشرحا واسعا لأمر الله ورسوله وقل سمعنا وأطعنا وافعل. هذا هو الذي ينبغي للإنسان الذي يريد تحقيق امتثال أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من المهم جدا أن يفهم الإنسان معاني النصوص ومقتضى الحقائق الشرعية والقرائن المرعية حتى لا يزل ويهلك، فإن من الناس من هو حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن يفعل ما يظنه صوابا وليس بصواب، ولهذه أمثلة كثيرة. منها ما نشاهد من بعض الناس في الصلاة حين يقوم من التشهد الأول أنه يرفع يديه وهو جالس قبل أن يستتم قائما، يظن ذلك هو السنة، ولكن السنة خلاف ذلك. السنة ألا يرفع يديه إلا إذا قام، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن ذلك أيضا فهم بعض الناس أن معنى قول الصحابة: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، كان صاحب أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، يعني في الصلاة أنه يفرج بين رجليه حتى تلتصق الكعوب بعضها ببعض، والأمر ليس كذلك، بل معنى قول الصحابة أنهم يتراصون ويسوون الصفوف حتى إنهم يسوونها بالأكعب، فلا يتقدم ولا يتأخر على صاحبه، ولو كانوا يفرجون أرجلهم لقالوا وكانوا يفرجون أرجلهم. ومن المعلوم أنك إذا فرجت رجليك فسوف يتباعد ما بين المنكبين. فالحاصل أن من المهم أن نفهم معنى النصوص، ثم ليعلم أن لاتباع السنة آثارا حميدة، منها أن الإنسان يعرف أنه اتخذ إماما يقتدي به وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ ينشأ في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال هذا: رجلان توضآن وضوءا حسب السنة، لكن أحدهما يشعر بأنه مقتدٍ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه ينظر إليه وهو يتوضأ، والآخر في غفلة عن هذا، إذن لكان تأثر قلب الأول أكبر من تأثر قلب الثاني، لأن الثاني توضأ على حين غفلة، والأول كان يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متأسم به، محتسم قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الصلاة، كثير من المسلمين والحمد لله الذين يتحرون العمل بالسنة يصلون على حسب السنة، لكن يغيب عن بالهم أنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وكل قول، وهذا غفلة. لكن لو كان الإنسان حين يصلي يشعر بأنه متأسم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنما ينظر إليه وهو يصلي لوجد لذلك أثرا عظيما في قلبه. وليعلم أن التمسك بالسنة من آثاره أن الإنسان يرفض البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فجعل الإحداث مقابلا للسنة، فإذا كان مقابلا لها فكلما اشتد تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك أبعد له من البدعة، فتجده يرفض البدعة ولا يمكن أن يتعبد لله إلا بشيء قد شرعه الله عز وجل، لأنه متبع للسنة. وهذا من الآثار العظيمة، وهي نبذ البدع، لأنه متمسك بالسنة ونبذ البدع وكراهتها من نعمة الله تعالى على العبد، وهو أعني نبذ البدعة كنبذ الشرك. وذلك لأن العبادات كلها لا تتم إلا بإخلاص النية المنافي للشرك، وإخلاص الاتباع المنافي للبدعة. ومن فوائد التمسك بالسنة وآثاره الحميدة أن المتمسك
بعض العلماء يا أخوان يقول شرط قبول العمل شرط واحد فقط، وهو الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة. فإن قال قائل وأين ذهب الإخلاص، يقال له إن الاتباع من أسسه الإخلاص. أول ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم به ما هو؟ الإخلاص في العمل. واضح يا أخوان؟ نعم، ما يدلكم على أن الاتباع أصل، يعني شأنه عظيم. نعم.
ومن فوائد التمسك بالسنة وآثاره الحميدة أن المتمسك بالسنة يكون قدوة ويكون إماما، ولا يدخل أحد عليه بخلل، لأن الذي يقوم بالعبادة تقليدا لإمام من أئمة المسلمين قد يدخل عليه بعض الخلل، وبكل سهولة يمكن أن يقال له ما دليلك على هذا، لكن المتمسك بالسنة لا يستطيع أحد أن يدخل عليه. إذا قال ما دليلك، قال هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم إن كان فعلا، أو هذا قوله إن كان قولا، فهو في حسم حصين، لأنه داخل أسوار السنة المحمدية. ومن آثار السنة الحميدة اكتساب الإنسان من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، وقد جبله الله على أكرم الأخلاق. وإذا كان الإنسان متمسكا بسنته فسوف يكون على خلق يحمد عليه ويقربه إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن آثار التمسك بالسنة المطهرة أن الإنسان يكون وسطا بين الغالي في دين الله والجافي عنه، فإن دين الإسلام دين الوسط، لا غلو فيه ولا تفريط فيه، بل هو وسط بين هذا وهذا، متبع السنة يكون سيره إلى الله عز وجل.
فمتبع السنة،
أحسن الله إليكم، فمتبع السنة يكون سيره إلى الله عز وجل بما يتعبد لله به بين الغالي والجافي، وينزل كل شيء منزلته.
لا وسطية إلا باتباع السنة. الوسطية الحقيقية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تحقق التوسط والاعتدال إلا من خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن آثار السنة الحميدة وإني ضارب مثلين في هذا الأمر. المثل الأول معاملة الجاهل بما يليق بحاله، والمثل الثاني معاملة المتعمد بما يليق بحاله.
المخطئ ليس المخطئين على درجة واحدة، منهم من يكون متعمدا للخطأ، يعلم أنه خطأ وفعله، ومنهم من يفعل الخطأ بجهل أو من غير تعمد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هؤلاء على حسب حالهم، وهؤلاء على حسب حالهم. الشيخ الآن سيضرب مثلا. نعم.
مثال الأول أن رجلا دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنحى ناحية من جوانب المسجد وجعل يبول في المسجد، فنهاه الناس وصاحوا به، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، يعني دعوه يبول، وزيادة البول زيادة في تلويث المسجد، لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حكمة لم يدركها الصحابة رضي الله عنهم. فقضى الأعرابي بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء، ففعلوا، فارتفع المحذور الذي هو تلويث المسجد بالتطهير. أما الأعرابي فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فانظر كيف كانت
حجر واسع رضي الله عنه. نعم،
فانظر كيف كانت معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا. فالتمسك بالسنة يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالمتمسك
بالسنة يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينتهر الجاهل ولا يزجره ولا يؤثمه، ولكن يأتيه بالحكمة.
شفت هذه القطعة الأخيرة، ودك تنتزعها وتنشرها تغريدات أو بالواتساب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمتمسك بالسنة يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتهر الجاهل ولا يزجره ولا يؤثمه، ولكن يأتيه بالحكمة. نعم.
أما الثاني فإن
طبعا تلاحظون اليوم أن كثيرا ممن يدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع لا يتبعونه في أخلاق. أنتم الحين تخيل معي، أنت الحين وأنت قاعد في هذا المسجد، لو يدخل شخص صيني فلبيني أيا كان وراح في الزاوية هناك وفصح بنطلونه وقام يتبول، شنو تكون ردة فعله؟ هذا بيده، انتبهت شلون تكون أمور؟ هذه ردة الفعل، اعرضها على ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، لتدرك الفروق العظيمة، والله المستعان. نعم. أما الثاني
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فنزعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده الكريمة وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فتجد الفرق بين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ومعاملته للأعرابي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: والله لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التمسك بالسنة ما يدعو إلى الرحمة والعطف واللين والتواضع. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان ويسلم عليهم ويصبر على مخالفاتهم، كما فعل في الطفل الذي كان عنده طائر يسمى النغير، وكان يلعب به ويفرح به كعادة الصبيان. فمات هذا الطائر، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمازحه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذه ملاطفة وممازحة. وفي يوم من الأيام أتى إليه الحسن بن علي وهو ساجد يصلي بالناس، فركب عليه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. فلما سلم أخبر أصحابه أن ابنه ارتحل، وأراد أن يدعه حتى يقضي نهمته. اللهم صل وسلم عليه. أفيفعل أحد منا هذا؟ إنه إن فعله فسوف ينتقده أناس كثيرون، لكن فعله محمد صلى الله عليه وسلم تلطفا بالصبيان وإرضاء لهم. كثير منا لا يتلطف بالصبيان ولا يرحمهم، بل يزجرهم، حتى لو دخل الصبي المجلس على أكمل أدب انتهره وقال: اذهب إلى أهلك، أو ما أشبه ذلك. وإذا قيل له في ذلك قال: أخشى أن يضرب على الرجال ويلعب. لا إله إلا الله. قال الله تعالى:
شوفوا انظروا إلى الفرق يا أخوان، سبحان الله. كثير من الناس ما يخطر على باله أن الدين أخلاق. كثير من الملتزمين من الشباب حتى من السلفيين قضية الأخلاق عندهم قضية ثانوية، لا زال متمسك بالجلافة والغلطة التي كان عليها قبل التدين مع الأسف الشديد. فتجد مثل هذه الأمور في زجر الأطفال، القسوة على الخدم، سوء المعاشرة للزوجة وغيرها من التصرفات الغريبة على هذه الدعوة السلفية المباركة. نعم.
قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمتمسك بالسنة له آثار جليلة حميدة، ولكن هذا يتطلب العلم بالسنة. ولهذا أحث إخواني طلبة العلم أن يجتهدوا في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكنوا من العمل بها ومن الدعوة إليها، فإن ذلك خير وأبقى. وفي أثناء كلامي ذكرت أن التمسك بالسنة يستلزم كراهة البدعة وترضها والإبعاد عنها. وبهذه المناسبة ونحن الآن في شهر الحرام شهر رجب، كتبت ما تيسر من السنة ما تيسر بالنسبة لما يقال أو يفعل في هذا الشهر، أحب أن أقرأه عليكم لعل الله أن ينفع به. منها: شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، ورجب الفرد بين جمادى وشعبان. ولهذه الأربعة
صحيح أنه ذو الحجة، لكن سبحان الله درج على الناس ذو الحجة، ويقال أن في وجه ذو الحجة. نعم
مكسورة. ولهذه الأربعة خصائص معلومة تشترك فيها لا ينفرد بها رجب. وقد اختلف العلماء أي الأربعة أفضل، فقال بعض الشافعية رجب وضعفه النووي وغيره، وقيل المحرم قاله الحسن ورجحه النووي، وقيل ذو الحجة روي عن سعيد بن جبير وغيره وهو أظهر.
لماذا هو أظهر؟ لأن هذا الشهر فيه العشر الأول من ذي الحجة، وفيه كذلك يوم عاشوراء يوم عرفة، وفيه كذلك يقام ركن الحج. نعم
هكذا قال في اللطائف، قلت وهو الصواب.
يعني شنو اللطائف؟ أحسنت، كتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله. نعم
لأن ذا الحجة اجتمع فيه مزيتان: أنه من أشهر الحج، وفيه يوم الحج الأكبر، وأنه من الأشهر الحرم. ومنها: شهر رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية ويحرمون فيه القتال كسائر الأشهر الحرم، وقد اختلف المسلمون في تحريم القتال فيها، فأكثر العلماء على أن تحريم القتال فيها منسوخ وأنه يجوز فيه وفي غيره من الأشهر الحرم ابتداء القتال، أعني قتال الكفار لعموم الأدلة في ذلك. والصحيح أن ابتداء القتال فيها محرم، أما إذا قاتلونا أو كان القتال استمرارا لقتال ابتدأ في الأشهر الحلال فلا بأس. ومنها: شهر رجب يعظمه أهل الجاهلية بالصوم فيه، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صوم رجب بخصوصه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، يعني مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. إلى أن قال: صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان. ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب. قال: تريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان. وذكر الحافظ ابن رجب في اللطائف أثر عمر بن الخطاب بنحو ما ذكر في الفتاوى، وزاد فيه: إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. ومنها: شهر رجب يعظمه العرب فيعتمرون فيه، لأن شهر ذي الحجة يحجون فيه البيت، ورجب نصف السنة من بعد محرم فيعتمرون فيه ليعمر البيت بالحجاج والعمار عند منتهى العام ونصفه. قال في اللطائف: واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا، ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. ومنها: في رجب صلاة تسمى صلاة الرغائب، تفعل في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي 12 ركعة بصفة غريبة ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. قال النووي في شرح المهذب: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة. وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الآئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله تعالى. وقال
إحياء علوم الدين لما وصل إلى علماء مراكش في المغرب وقرأوه جمعوه في باحة المسجد وحرقوه لما فيه من البدع والمخالفات بل والشركيات. يقول الزبيدي رحمه الله: فيه أكثر من 1000 حديث موضوع وما لا أصل له في إحياء علوم الدين. والغريب أن فيه أمورا في غاية الخطورة، منها أنه فضل السماع يعني الأناشيد الصوفية في إصلاح النفس والقلوب، فضلها على القرآن من 7 أوجه، أسأل الله السلام والعافية. وقد ذكر أنه تاب رحمه الله في أواخر حياته، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه. لكن إحياء علوم الدين كتاب يجب أن يحذر وأن يحذر منه بالحكمة وبالتي هي أحسن. وقد عمد العلماء إلى تهذيبه لأن فيه أشياء مفيدة في الحقيقة لعلاج النفس وكذا. فجاء الحافظ ابن الجوزي رحمه الله وألف كتابا أسماه منهاج القاصدين باختصار إحياء علوم الدين. ثم جاء ابن قدامة رحمه الله وألف كتابا اسمه مختصر منهاج القاصدين، اختصار ابن الجوزي. وكلما اختصر الكتاب واختصر المختصر كلما قلت البدع وانتفت المخالفات. وممن اختصره كذلك الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، له مختصر مبارك على هذا الكتاب. على طبعا في كتاب آخر اسمه موعظة المؤمنين للشيخ جمال الدين القاسمي، واختصر هذا الكتاب من خلال محمود مهدي اسطنبولي وأظن محمد عيد عباسي. والشيخ عبد الله السبت رحمه الله له أيضا مختصر من إحياء علوم الدين اسمه بغية القاصدين من إحياء علوم الدين. هذا الكتاب نادر، كان عنده نسخة منه، واتصل فيني واحد قال نبي النسخة لأن ما لقينا نسخ علشان نطبع الكتاب من جديد، وأخذها الله يغفر له. وهذا وجه الضيف، ونسيت منه اللي أخذها مني، ولا أذكر حتى رقمه ولا شيء ولا. فأتمنى إذا وصل صوتي أنه يرجع النسخة جزاه الله خير، أو أنه يستعجل في طبعها، عفى الله عنه وعنه. نعم شيخ.
وفي أيضا بغية القاصدين على مدارج السالكين للشيخ،
لمن؟
الشيخ عبد الرحمن السبت.
عبد الله السبت؟ لا ما أدري والله، ما أعرف هذا. بغية القاصدين من إحياء علوم الدين.
نعم.
بغية القاصدين. القاصدين. إذا ما ضيعت باسمه لكن أظن أن هذا اسمه. نعم. وقال قبل الكويت كان فيها مكتبة اسمها المكتبة السلفية. وكان السعودية كلها ما فيها مطابع إلا مطابع الحكومة اللي في الحجاز فقط. فكان حتى المشايخ إذا أرادوا أن يطبعوا كتابا أرسلوه الكويت. وكان الكتاب في ذلك الوقت بسبب شح الكتب وقلة الكتب إذا ألف كتاب يشتهر عند الناس. ليش؟ لأن قليل الكتب قليلة. وهذه المكتبة كانت طبعت كتب يعني كثيرة جدا مباركة. وكان يعمل فيها شخص اسمه يعقوب اليعقوب من أهل البصرة، جاء إلى الكويت وأقام فيها واشتغل في المكتبة وألف بعض الكتب مثل رسالة في النفاس وكذا إلى آخره. ثم بدأ يظهر أقوالا غريبة، أقوالا منكرة، هدانا الله وإياه سواء السبيل. ثم هذا الشخص هاجر إلى لندن، أصبح مقيما فيها، وسمى نفسه عبد الله بن يوسف الجديع. عبد الله غير اسمه من يعقوب إلى عبد الله الجديع، يمكن أحد جدان الجديع أو شيء، وهو الذي يؤلف الآن وأصبح فتنة لكثير من الناس، نسأل الله أن يهديه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث انتهى. وقال ابن رجب في اللطائف: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب باطل لا تصح. وقال: وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد 400، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة: وقد اتفق الحفاظ على أنها يعني صلاة الرغائب موضوعة، إلى أن قال: فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث. قال: وقال الفيروزبادي في المختصر: إنها موضوعة بالاتفاق. وكذا قال المقدسي. وذكر الشوكاني في الكتاب المذكور حديثا في فضل الصلاة ليلة النصف من رجب، وقال: رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعا وهو موضوع ورواته مجاهيل. ومنها في شهر رجب،
الفيروزبادي رحمه الله له كتاب من أروع ما يمكن، اسمه سفر السعادة، سفر السعادة، وهذا الكتاب عبارة عن ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وسبحان الله، يعني إذا تأملت الكتاب تجد أنه مختصر من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، ولذلك هنا سماه المختصر. يقول: قال وقال الفيروز أبادي في المختصر. نعم، لعله يقصد هذا الكتاب أو يقصد كتابا آخر. نعم.
ومنها في شهر رجب: يفض بعض الناس إلى المدينة النبوية بزيارة يسمونها الرجبية، يرون أنها من السنن المؤكدة، ويزورون فيها ما يزورونه من أماكن، بعضها زيارته مشروعة كالمسجد النبوي ومسجد قباء وكقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه والبقيع وقبور الشهداء في أحد، وبعضها غير مشروعة كالمسجد الذي يقال له مسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة. وهذه الزيارة الرجبية ليس لها أصل في كلام أهل العلم، وكأنها أحدثت أخيرا، ولا ريب أن المسجد النبوي أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولكن تخصيص هذا بشهر معين أو يوم معين يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا على تخصيص رجب بذلك. وعلى هذا فاتخاذ هذا سنة يتقرب بها إلى الله تعالى في هذا الشهر بخصوصه بدعة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومنها في شهر رجب: كان الإسراء والمعراج في المشهور عند الناس في العصور المتأخرة في ليلة 27، ويقيمون لذلك احتفالات، وربما جعلوا يومها عطلة رسمية، وهذا يحتاج إلى إثبات أمرين: الأمر الأول من الناحية التاريخية، الأمر الثاني من الناحية التعبدية بإقامة الاحتفال فيها. فأما الأول فقد اختلف العلماء في ذلك، فذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الزهري وعروة أنه كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، فيكون في ربيع الأول. وعن السدي أنه كان قبل مهاجره 16 شهرا، فيكون في ذي القعدة. وقد أورد الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته حديثا لا يصح سنده أنه كان ليلة 27 من رجب. ومن الناس من يزعم أنه كان أول ليلة جمعة من رجب وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك والله أعلم. وانتهى كلامه بمعناه أو لفظه. وذكر السفارين في شرح عقيدته عن الواقدي عن رجاله أن المسرى والمعراج في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثانية عشرة من المبعث قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا. وروى أيضا عن أشياخ له قالوا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، وادعى أبو محمد بن حزم فيه الإجماع. وهذا قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ثم ذكر كلاما عن ابن الجوزي أنه في ربيع الأول أو رجب أو رمضان. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب المعراج من صحيح البخاري أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا يزيد على عشرة أقوال، وذكر منها أنه قبل الهجرة بسنة، قاله ابن سعد وغيره، وجزم به النووي وأنه قبلها بثمانية أشهر أو ستة أو أحد عشر أو سنة وشهرين أو سنة وثلاثة أو سنة وخمسة أو ثمانية عشر شهرا أو بثلاث سنين أو بخمس سنين، وقيل كان في رجب، حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي في الروضة، لكن ذكر بعضهم أنه لم يجده في الروضة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أثناء ذكره التفضيل تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض، فأجاب الشيخ الإسلام أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. إلى أن قال ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. هذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، وقد تبين به أنه لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج في أي ليلة أو شهر أو سنة. أما الأمر الثاني وهو اتخاذ ليلته عيدا يحتفل فيها وتلقى فيها الكلمات ويقرأ فيها ما هو موضوع أو ضعيف جدا في قصة الإسراء والمعراج، فإنه لا يرتاب أحد في أن ذلك من البدع المحدثة في الإسلام. إذا تجرد من الهوى وعرف حقيقة ذلك فإن الاحتفال بتلك الليلة لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان عيدان حوليان، والثالث يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، وليس في الإسلام عيد سوى هذه الثلاثة. وليعلم أن حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمسك بسنته فعلا فيما فعل وتركا فيما ترك، فمن زاد عليها أو نقص عنها فقد نقص المتابعة له، لكن الزيادة أعظم لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله وتستلزم لوازم لا يرتاب عاقل فضلا عن مؤمن في أنها من أعظم الطوام. وكفى بالمؤمن كمالا أن يتعبد لله تعالى بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بالرجل نقصا أن يزيد على ما شرعه الله ورسوله. فليحذر المؤمن أن يبتدع في دين الله تعالى ما استحسنه هواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك ويعلم منه في خطب الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، هكذا في صحيح مسلم وفي رواية النسائي، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. قال رحمه الله تعالى: ألقينا هذه الوريقات أثناء محاضرة لنا بعنوان التمسك بالسنة وآثاره في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية ليلة الخميس 9/7/1419 للهجرة، وربما زدنا ونقصنا أثناء الإلقاء. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى.
آمين. وبهذا نكون ختمنا هذه الرسالة المباركة، نسأل الله أن يجعلها حجة لنا يوم لقائه، لا حجة علينا ذلك والقادم عليه، والحمد لله رب العالمين.